صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في شبليك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء. ذا قاذف كبدا له قطعا، وذا في كربلاء موزع الأشلاء، ورد الحسين من المدينة واردا، لا ماء مديا بل نجيع دمائي، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطاف، لا سيناء وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلما أحشى. يا الأحشى يا وهنا يا كخر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء. الأحشاء ملقي على حر الصعيد مزملا في فتية بيض الوجوه وضايا. تلك البدور المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنايا ومغسلين ولا يا مياه لهم سوى يا عبرات ثكلى حرة يا الأحشاء يا ومغسلين ولا يا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء يا أصواتها بحا يا وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء أن التفتنا يا وجدنا ما يدمي الحشايا من نهب أبيات وحرق خبايا ونادت أمس المساء والنار ما بقت لنا خيايا صيوان ما ظلت التجيب ظلها ليتام أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة ما أشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنب علي الأكبر وجسام أنا أصبحت ورجال هاشم حالي وقف ومسيت ما لقناع وتستر بالكفوف ويا يتام قلوبهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الخيام أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. المسألة الفقهية ذكرنا فيما سبق أن المسافر إذا قطع مسافة شرعية 44 كيلو أو 22 كيلو ذهابا ومثلها إيابا من آخر حدود بلده، يعني من آخر البنيان لمدينته التي يعيش فيها، فإنه يقصر. لو كان يعيش في مدينة كبيرة جدا، فمن أين يبدأ عد المسافة؟ السيد الخوئي قدس سره يقول ما في فرق، مدينة كبيرة مدينة صغيرة ما عندنا فرق، افترض يعيش في مسقط يعيش في لوس أنجلوس أي مكان يعيش، يبدأ عد المسافة من آخر البنيان حتى لو المدينة كبيرة جدا. افترض لوس أنجلوس مثلا السيارة تمشي فيها 6 ساعات 7 ساعات ما تخلص المدينة، مع ذلك يبدأ عد المسافة من آخر البنيان، آخر بنيان البلد يبدأ عد المسافة، ما في فرق بين مدينة صغيرة ومدينة كبيرة. السيد السيستاني دام ظله يقول على الصدق العرفي، يعني إذا افترضنا مدينة مثل مسقط مثل بغداد مثل القاهرة لو تنقل من شمالها إلى جنوبها شرقها إلى غربها ما يعد مسافر، فلأنه لا يعد مسافر إذن يعد المسافة، يبدأ يعد المسافة من آخر البنيان. أما لو افترضنا مدينة هي بقد العراق، مدينة ضخمة جدا مثل لوس أنجلوس، بحيث لو أراد أن يخرج من شمالها إلى جنوبها يقولوا لليوم مسافر من طول المسافة، فإذا صدق عرفا عليه أنه مسافر فإذا يبدأ عد المسافة من آخر منطقته التي يعيش فيها، هذه المدينة إليها مناطق، من آخر المنطقة التي يعيش فيها يبدأ عد المسافة. وطبعا إذا قطع المسافة الإنسان أو قصد قطع المسافة وصل إلى حد الترخص يقصر الصلاة، إذا أراد أن يصلي يصلي قصرا، إلا في موارد. شنو الموارد؟ المورد الأول أن يكون والعياذ بالله سفره سفر معصية، إذا مسافر إلى أن يفعل معصية، مسافر حتى يبرم معاملة ربوية، افترض مثلا هو مسافر بلد آخر حتى يقترض قرض ربوي من البنك الفلاني في السفر الآخر، الغرض هو معصية، المعصية مو لازم فحش، المعاملة الربوية معصية، زين؟ أو أريد يسافر البلد الفلاني حتى شنو؟ حتى يمدح الظالم مثلا، معصية. إذا كان السفر سفر معصية أو الهدف من السفر فعل المعصية هذا يتم فيه الصلاة، لا يقصر فيه الصلاة، سفر المعصية يتم فيه الصلاة. المورد الثاني الصيد اللهوي. صيد اللهوي يعني شنو؟ يعني الآن هذا اللي يطلع إلى البحر يصيد سمك، ما يصيد سمك لأجل أن يبيعه ويسترزق بثمنه، لا هذا واضح، ما يصيد سمك لأجل أنه إدام لعياله يجيب إدام لعياله هذا واضح، لا هو هواية الصيد، يعني الصيد هواية عنده، هذا يسمى الصيد اللهوي. إذا كان يسافر فقط لأجل الصيد يلتذ بالصيد، الصيد نفسه فيه لذة فهو يلتذ بالصيد، قد يستفيد من هذا السمك اللي يصيده وقد ما يستفيد منه، بس هو مو هدف السمك، مو هدف أكل السمك، هدفه أن يصيد، الصيد في حد ذاته يحبه لذته في الصيد، أو لا يطلع البر يصيد أرانب ولا يصيد مثلا غزلان، لذته في الصيد، هذا يسمى صيد لهوي. طبعا سيدنا الخوئي قدس سره ذكر أن بعض الفقهاء يقول الصيد اللهوي حرام، بعض الفقهاء يقول لا صيد اللهوي جائز، على أي حال ما إلينا علاقة حرام أو جائز، قد يكون الصيد اللهوي جائز، السيد السيستاني يقول الصيد اللهوي ماكو فيه، إنسان يريد يصيد شكو بيها خلي يطلع يصيد، صيد اللهوي في حد ذاته جائز، الصيد وإن كان جائز لكنه يتم الصلاة، صحيح والصيد جائز عمل جائز في حد نفسه، لكن من خرج لأجل الصيد اللهوي شنو؟ يتم الصلاة حتى لو كان الصيد جائز.
زين. المورد الثالث هو الموارد الأربعة. شنو الموارد الأربعة؟ المواطن الأربعة: مكة والمدينة، يخير فيها بين القصر والتمام، وإن لم يقصد الإقامة 10 أيام مخير في مكة والمدينة بين القصر والتمام. كل مكة كل المدينة؟ سيد الخوي يقول لا، القدر المتيقن مكة القديمة، قدر المتيقن المدينة القديمة. سيد السيستاني يقول كل المدينة مهما توسعت، كل مكة مهما توسعت أنت مخير فيها شنو؟ بين القصر والتمام. وكذلك الحائر الحسيني. شقد الحائر الحسيني؟ سيد الخوي يقول هذا الذي، هذا المكان المسقوف، مو الآن اللي صار مسقوف، الآن اللي صار مسقوف هذا الصحن، الآن صحن الحسين صار مسقوف، بس هذا ما يدخل ضمن الحائر. الحائر ما دارت عليه القبة والرواق، الرواق الداخلي، ما دارت عليه القبة والرواق الداخلي هذا هو الحائر، هذا بلي هنا مخير بين القصر والتمام. سيد السيستاني يقول ياخذ بالأذرعة، ما طوله 25 ذراعا من كل صوب، شمال جنوب شرق غرب، طول 25 ذراع هو شنو؟ كل داخل ضمن الحائر الحسيني، يتخير فيه بين القصر والتمام مسافة 25 ذراع. زين. وعدنا المورد الرابع، مسجد الكوفة، مسجد أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا المسجد بسعته، هذا المسجد شوف بسعته، هذا المسجد يخير فيه بين القصر والتمام. هذه المواطن الأربعة. الموطن الخامس المورد الآخر الذي يتم فيه الصلاة، إذا قصد الإقامة 10 أيام وصلى رباعية، حتى لو عدل بعدين. ترضى إنسان مثلا وصل مشهد، وصل مشهد قصد أن يقيم 10 أيام في مشهد، وصلى صلاة الظهر، يعني صلى صلاة رباعية، بمجرد أن يفرغ من صلاة الظهر خلاص يبقى على التمام، حتى لو عدل عن قصد الإقامة، حتى لو قال أنا بطلت ما رايح أقعد قصد، ما رايح أقعد 10 أيام، أنا مشتبه، أنا نويت أن أقعد 10 أيام، الآن لا، الآن بطلت عدلت، ما يفيد. ما دام قد صلى صلاة رباعية بعد أن قصد الإقامة 10 أيام، ما دام صلى صلاة رباعية يبقى على التمام إلى أن يخرج، ما لم يخرج من البلد يبقى على التمام، تمام صلي تمام، وإن عدل عن قصد الإقامة. نعم لو قصد الإقامة 10 أيام لكن صلى صلاة الفجر، ما صلى صلاة رباعية، أو صلى صلاة المغرب ثم عدل عن قصد الإقامة، هنا يصلي قصر. أما بمجرد أن يصلي رباعية يبقى على التمام إلى أن يخرج. زين. هذا تمام كلامنا في المسألة الشرعية. نجي إلى موضوع المحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور 3. المحور الأول في أصالة الإمامة. الآية المباركة عندما تعبر بالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهي تشير إلى منصب الإمامة بمراتبه المختلفة. الإمامة التي عبر عنها القرآن الكريم في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة هل هي من أصول الدين أم هي من فروع الدين؟ أغلب علماء أهل السنة ذهبوا إلى أن الإمامة من الفروع. أبو الفتح الأروشتي في كتابه الفصول، وهو من علماء إخواننا أهل السنة، قال: من أنكر إمامة أبي بكر فهو كافر، وهذا يعني أنه يرى أن الإمامة من الأصول، ولذلك يرتب عليها أن من أنكر إمامة بعض الخلفاء فهو كافر. بالنسبة لعلمائنا نحن علماء الشيعة اتفقوا على أن الإمامة من الأصول، لكن هل هي من أصول المذهب أو هي من أصول الدين؟ هنا اختلفت التعبيرات. عندما نرجع لتعبير سيد الإمام الخميني قدس سره في كتابه الطهارة، عندما يتحدث عن النجاسات ويصل إلى مبحث نجاسة الكافر ويعدد فرق الكفر وكذا، ثم يقول الإمامة من أصول المذهب، فهو ما يرى الإمامة من أصول الدين، يعبر عنها الإمامة من أصول المذهب. أيضا الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في استفتاءاته كتب أن الإمامة من أصول المذهب، وهذا التعبير أيضا وارد عن السيد شرف الدين قدس سره أن الإمامة من أصول المذهب. هناك علماء وهم الأكثر علمائنا، مفيد، طوسي، المرتضى، العلامة الحلي، الشيخ الأنصاري، سيد الخوئي قدس الله أسرارهم، يقولون الإمامة من أصول الدين. الذين يقولون بأن الإمامة من أصول الدين، ما هو مقصودهم ومنظورهم؟ هل أنهم يقصدون أن من لم يعتقد بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام وأنه منصوب من قبل الله عز وجل إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني خارج عن الدين، ليس على دين الإسلام، هل هذا هو المقصود؟ أم أن لهم مقصودا آخر عندما يعبرون بأن الإمامة من أصول الدين؟ لا، لهم مقصود آخر. ما هو هذا المقصود؟ هنا عندنا مقالتان تحليليتان لمعنى أصالة الإمامة، كيف تكون الإمامة أصلا من أصول الدين. المقالة الأولى للإمام الحكيم سيد محسن الحكيم قدس سره. الإمام الحكيم عندما استعرض هذا البحث، لأن علماءنا كلهم يستعرضوا هذا البحث في بحث الطهارة، عندما يتعرضون إلى نجاسة الكافر استطرادا يتعرضون إلى بحث الإمامة وما يترتب عليه. الإمام الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك عندما تناول هذا البحث قال بأن الروايات على قسمين: روايات ظاهرها أن إنكار الإمامة يعني الخروج عن الدين، مثلا ما ورد عن الرضا عليه السلام: الإمامة أس الإسلام السامي وفرعه النامي، وما ورد عنه عليه السلام من قوله: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، وإنها أفضلهن ومفتاحهن والدليل عليهن. هذا قسم من الروايات. عدنا في المقابل قسم آخر من الروايات، مثلا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: فأما من تمسك بالتوحيد والإقرار بالنبي والإسلام ولم يخرج من الملة ولم ينصب لنا العداوة، وإن شك في الإمامة ولم يعرف أهلها وولاتها، فلم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة، فهو مسلم مستضعف ترجى له الرحمة ويتخوف عليه من ذنوبه. فالإمام يقول هذا مسلم مستضعف ترجى له الرحمة ويتخوف عليه من ذنوبه. هذه رواية عن الإمام علي عليه السلام. رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: من أصبح وليس له إمام عدل ظاهر من الله تعالى أصبح تائها ضالا. سيد الإمام الحكيم قدس سره يقول الإمامة دخيلة في الإيمان، بمعنى من لم يقل بالإمامة فهو ليس كامل الإيمان، فهو ليس تام الإيمان، لأنه خارج عن الإسلام. بمقتضى هذه الطائفة من الثانية من الروايات أصبح ضالا تائها. ويحمل الروايات الأخرى الواردة حتى عند إخواننا أهل السنة: من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة الجاهلية. يقول مو المقصود بالجاهلية يعني مات بدون دين، لا، مقصود مات ميتة الجاهلية يعني مات ضالا تائها. إذن الإمامة دخيلة في الهدى وكمال الإيمان، وليست دخيلة في أصل الدين مقابل الكفر. زين، هذه المقالة الأولى للإمام الحكيم قدس سره. المقالة الثانية لسيدنا الخوئي قدس سره عندما وصل إلى هذا البحث، كيف تناول البحث؟ سيد الخوئي قال: الإمامة أصل في الدين الواقعي لا في الدين الاعتباري. شنو الفرق بين الدين الواقعي والدين الاعتباري؟ الأشياء لها مرتبتان، مرتبة واقعية ومرتبة اعتبارية. كيف أشرح لك بالمثال؟ تجي مثلا إلى النجاسة القذارة، إحنا نقول البول قذر، المني قذر، قذارة البول وقذارة المني قذارة واقعية، يعني هو في الواقع قذر، حتى لو الشرع ما قال قذر هو شنو؟ هو قذر. قذارة البول والمني قذارة واقعية عبر عنها الشرع الشريف وحكى عنها. زين، بينما تجي إلى العصير، زين، عند بعض الفقهاء مثلا العصير العنبي إذا غلى وقبل أن يذهب ثلثاه، أخذت عصير عنبي، زين، عصير عنب وخليته على النار وغلى وبعد ما ذهب ثلثاه حرام شربه، فقهاء يقولون حرام. احنا الآن مبتلين، تجينا عصائر عنب معلبة تجينا من الخارج ونلهفها، زين، لابد نشوف هذا شنو، هذا شلون تم، شلون تم غليانه، شلون تم تركيبه. إذا غلى مع العنب ولم يذهب ثلثاه يحرم شربه، العصير العنبي يحرم شربه إذا غلى ولم يذهب ثلثاه. زين، لكن هل هو نجس أم لا؟ بعض الفقهاء يقول نعم نجس. هذه النجاسة نجاسة تعبدية مو قذارة واقعية، هو في الواقع قد يكون مو قذر، لكن الشرع إبعادا عن السكر يحكم عليه بالنجاسة، صير النجاسة نجاسة تعبدية. الإسلام عندما يقول الكافر نجس، هل أن جسم الكافر يختلف عن جسم المسلم؟ قد يكون لا، يكون جسم الكافر مثل جسم المسلم من حيث النظافة، من حيث الخلايا. بمجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد، محمد رسول الله، يطهر. طبعا نقصد بالكافر اللي ما عنده دين، يعني لا يؤمن بكتاب سماوي. أما من يؤمن بالكتاب السماوي كاليهود والنصارى والصابئة، هؤلاء طاهرون لأن لهم كتابا سماويا يؤمنون به. بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن المجوس أيضا طاهرون لأن لهم كتابا سماويا. إحنا نقصد من ليس له كتاب سماوي، عشان ما إلى كتاب سماوي أبدا، لا يؤمن بالسماء أصلا، زين، هذا النجس. لكن نجاسة شرعية، مو معنى أن جسمه قذر، لعله جسمه ما به قذارة، لكن نجاسته نجاسة تعبدية، نجاسة اعتبارية. إذن القذارة قد تكون قذارة واقعية مثل قذارة البول والمني، قد تكون قذارة تعبدية مثل قذارة الكافر مثلا. نفس الشيء في الدين، الدين إلى واقع وإلى اعتبار. الدين الواقعي هو الدين الذي يموت عليه الإنسان ويكون مصيره في الآخرة مربوطا به، هذا يسمى بالدين الواقعي. الإمامة أصل لهذا الدين. وأما الدين الاعتباري، الدين الاعتباري لا، الإمامة ليست أصلا من أصوله. الدين الاعتباري الدين القائم على الشهادتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. حرم ماله ودمه، بهما جرت المناكح والمواريث وحقنت الدماء. هذا الدين الاعتباري، من قال الشهادتين فهو مسلم، قال بالإمامة أم لم يقل بالإمامة. إذن إذا لاحظنا الإسلام الاعتباري القائم على الشهادتين، الإمامة ليست أصلا له. إذا لاحظنا الدين الواقعي، يعني الدين الذي يموت عليه الإنسان ويناط به مصيره، هنا تكون الإمامة أصلا من أصوله. ولعل هذا يعني اللي يقول الإمامة أصل للمذهب مثل الشيخ التبريزي، يقصد أن الإمامة ليست أصلا للدين الاعتباري، واللي يقول الإمامة أصل للدين يقصد أنها أصل للدين الواقعي وليست أصلا للدين الاعتباري. زين، هذا تمام كلامنا في المحور الأول في أصالة الإمامة. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. هل الإمامة تشمل الإمامة السياسية والإمامة الدينية، أم أن الإمامة تختص بالإمامة الدينية؟ شنو معنى هالكلام؟ يعني إحنا عندما نقول الإمام علي إمام، يعني إمام وإن لم يبايع فهو إمام، بويع أو لم يبايع هو إمام. أو نقول لا، هو إمام في الدين ولكن لا تكون له إمامة في المجال السياسي إلا إذا بويع، فإمامته دينية لا سياسية. الإمامة السياسية تتوقف على البيعة. طبعا المعروف بين الشيعة الإمامية أن الإمامة لا تفصيل فيها، الإمام إمام، بويع أو لم يبايع في الدين أو في السياسة. الإمامة معناها نفوذ الحكم، هذا معنى الإمامة. شنو معنى الإمامة؟ يعني من كان حكمه نافذا، كل من كان حكمه نافذا فهو إمام، سواء حكم في أمر ديني أو حكم في أمر سياسي، في أمر صغير في أمر كبير، من كان حكمه نافذا فهو إمام. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. أولى بكم من أنفسكم يعني أليس حكمي نافذا عليكم في أنفسكم، في أعراضكم، في أموالكم، في أي شيء يرتبط بكم؟ إذا كان حكمي نافذا فهذا حكمه نافذ. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هناك بعض الشيعة الإمامية من ذهب إلى أن الإمامة دينية لا سياسية. الإمام في الدين بس في السياسة لا يجب إطاعته ونفوذ حكمه إلا إذا بويع، إذا ما بويع يعني لا ينفذ حكمه في المجال السياسي. واستدلوا على ذلك بوجهين أعرضهما مختصراً. الوجه الأول أن الإمام علي عليه السلام بعد مقتل الخليفة الثالث جاء الناس إلى الإمام علي يبايعونه حتى ديس الحسنان، يعني من شدة ازدحام الناس على بيت الإمام وطأوا الحسنين بأقدامهم من شدة الازدحام، يبايعون الإمام علي عليه السلام بالخلافة. الإمام علي عليه السلام قال دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت فيه القلوب ولا تستقر عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت، وإني والله لو أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وإني لكم وزير خير لكم مني أمير. فيقول الإمام جاي يتنصل، جاي يتهرب. لو كانت الإمامة السياسية منصبا من الله لما تهرب الإمام منها. لو كانت الإمامة السياسية أمرا مجعولا من قبل الله لما تهرب الإمام منها. قال شوفوا غيري، شوفوا غيري، أنا وزير أفضل من أن أكون أمير. فتنصل الإمام دليل على أن الإمامة السياسية ليست منصب من الله، وإنما هي منوطة بالبيعة. إن بويع فهو إمام، ما بويع يبقى إمام في الدين فقط. ودخل عليه ابن عباس في ذي قار، منطقة اسمها ذي قار، وهو يصلح نعله. قال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال له وش قيمتها، ما تسوى لها شيء. زين درهمان. قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الإمام قاعد يعتبر الإمرة شيء ما إلى قيمة، إذا معناه أن الإمامة السياسية ليست منصبا من قبل الله، وإلا لما تهرب الإمام منه. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإمام علي عليه السلام كتب إلى معاوية أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله فيه رضا. معنى الإمام جاي يقر الشورى، قاعد يسلم بمبدأ الشورى، قاعد يقول مبدأ الإمامة السياسية يبتني على الشورى، والشورى صارت بالنسبة لي، اجتمع المهاجرون والأنصار واختاروني إمام، إذن الإمام يحتج بالشورى في مجال الإمامة السياسية وهذا يعني أن الإمامة السياسية ليست منصبا مجعولا من قبل الله، وإلا لم احتج الإمام بالشورى. لاحظ معي شلون. نحن لا نقبل هذه النظرية، احنا نقول لا، الإمامة مطلقة، الإمام نافذ الحكم في المجال الديني في المجال السياسي، أي شيء يصدر منه فهو نافذ في النفوس في الأعراض في الأموال في كل شيء يتعلق بالناس، حكمه نافذ، بويع أو لم يبايع هو إمام مطلق. ما هو دليلنا على ذلك وكيف نناقش هذين الوجهين اللذين استدل بهما على أن الإمام السياسية منوطة بالبيعة؟ نجي الآن إلى الوجه الأول. إحنا إذا نقرأ النصوص نشوف النصوص مطلقة ما فصلت، يعني خلنا نقرأ النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ما قال أنت مني في الدين بس، ما في السياسة لازم يبايعوك، لا ما بايعوا مسامحة، ما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، حديث مطلق. وهارون كان إمام في الدين وفي السياسة، ما كانت إمامته منحصرة بالدين. تجي مثلا إلى حديث الدار عندما وقف النبي على قريش وبني عبد المطلب، قال لهم إن هذا، وأشار إلى علي عليه السلام، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، وما فصل، قال والله خليفتي في الدين وليس خليفتي في السياسة، مطلق النص. حديث الغدير أيضا مطلق: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني النبي كانت ولايته بس في الأمور الدينية؟ يعني النبي كان إمام في الدين مو في السياسة؟ لا، إمامة النبي مطلقة، فما ثبت للنبي من إمامة مطلقة ثبت لعلي بمقتضى حديث الغدير: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم واه من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذ من خذله. وهذا هو مفاد آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. علي نفسه بمقتضى آية المباهلة، فما ثبت للنبي من الولاية المطلقة يثبت لعلي عليه السلام. زين، نجي إلى الدليل الوجه الثاني. الوجه الثاني، نحن عندما نلتفت إلى الإمامة، الإمامة قسمان: إمامة ذاتية وإمامة فعلية. يعني شنو؟ يعني هناك سلطة ذاتية ثبتت للإمام بجعل من الله، وهناك سلطة فعلية يعني يمسك الكرسي، كرسي الحكم أو ما يمسكه. الإمام ذم السلطة الفعلية ولم يذم منصب الإمامة. الإمام عندما يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ قال: درهمان. قال: إنها خير لي من إمرتكم. يا إمرة يقصد، هل يقصد بالإمرة السلطة الذاتية التي جعلت له من قبل الله؟ لا، إنما يقصد السلطة الفعلية. إنها خير لي من إمرتكم، يعني خير لي من الكرسي الذي تتزاحمون عليه وتتقاتلون عليه، لأنه يقصد أن نعله خير من منصب الإمامة الذي جعله الله له وللأئمة من ذريته. فالذم للسلطة الفعلية وليس للسلطة الذاتية التي جعلها الله منصبا لعلي وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. الوجه الثالث، إن قول الإمام علي عليه السلام لمن أتى لبيعته دعوني والتمسوا غيري، هذا من باب الاختبار لا من باب التهرب والتنصل. ما يريد يقول الإمام أنا متهرب من منصب الإمامة، شوفوا ليكم واحد غير استقلت، ها أطلب التقاعد والاستقالة. لا، منصب لا يقبل التقاعد لا يقبل الاستقالة، لأنه منصب جعل له من قبل الله تبارك وتعالى، لا يدور مدار اختيار البشر، كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: الإمامة ليست بتفضيل من الشخص لنفسه ولا باختيار من الناس، وإنما الإمامة منصب من الله تبارك وتعالى، مو بكيف الإمام، هذا منصب جعله الله فيه. إذن الإمام في قوله دعوني والتمسوا غيري اختبار لإرادتهم، ولذلك قال: فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. يعني رايح تجي فتن، رايح تجي مصاعب، رايح تجي ظروف صعبة، أنا أريد أن أختبر إرادتكم، أنا أريد أن أمتحن عزائمكم، أنا أريد أن أعرف مدى إصراركم على متابعتي في أوامري ونواهية. كان هذا اختبارا لإرادتهم في تلك الظروف الصعبة، ولم يكن تنصلا وتهربا من منصب الإمامة الذي جعله الله تبارك وتعالى وساما لأمير المؤمنين علي عليه السلام. زين، الوجه الرابع، مسألة البيعة، عندما يقول الإمام علي لمعاوية: أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للحاضر أن يرد، فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد. البيعة هذا عقد عقلاء ملزم. شوف، لاحظوا النبي محمد، النبي أخذ البيعة. هل أخذ البيعة لأنه يحتاج إلى البيعة؟ لا. القرآن الكريم يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي أخذ البيعة. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، أخذ البيعة. من الرجال من النساء؟ ليش أخذ البيعة؟ هل لأنه يحتاج إلى البيعة؟ هل لأن نبوته تتوقف على البيعة؟ هل لأن نفوذ حكمه يتوقف على البيعة؟ لا، إنما أخذ البيعة كعقد عقلائي ملزم. البيعة عقد عقلائي، يريد أن يقول لهم: بعد أن بايعتموني فأنتم ملزمون بمتابعتي، اعترفتم بنبوتي أم لم تعترفوا؟ فهو يريد أن يلزمهم بعقد عقلائي مضافا للعقد الذي أخذه الله عليهم من السماء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهناك عقد إلهي وهو عقد النبوة، عقد أخذه الله على البشرية أن تؤمن بنبوة النبي، وهناك عقد عقلائي، آمن بالنبي أم لم يؤمن بالنبي. إذا بايع النبي فإن البيعة عقد عقلائي ملزم، فالنبي أخذ البيعة لأن البيعة عقد عقلائي ملزم. الإمام علي أيضا احتج على معاوية بالبيعة لأن البيعة عقد عقلائي ملزم، لا لأن إمامته تتوقف على البيعة. الوجه الآخر، الإمام علي عندما قال: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله فيه رضا، ما جاي الإمام قر مبدأ الشورى ويمضي مبدأ الشورى، وإنما هو إلزام لمعاوية بما يلتزم به. ورد عندنا في الروايات عن الصادق عليه السلام: ألزموهم بشنو؟ بما ألزموا به أنفسهم. الإمام يلزم معاوية بما ألزم نفسه، معاوية يعترف بمبدأ الشورى، معاوية يرى أن الإمامة السياسية والخلافة السياسية تدور مدار الشورى، فالإمام علي يلزم معاوية بما يلتزم به بالمبدأ الذي يقر به، يقول له: يا معاوية، بما أنك تؤمن بمبدأ الشورى فأنا ألزمك بهذا المبدأ الذي تلتزم به، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، وإلا كيف الإمام علي قرب مبدأ الشورى وهو في الخطبة الشقشقية شنو؟ ضرب مبدأ الشورى بشكل واضح وبعبارة واضحة، فقال فيا لله وللشورى. الشورى هي اللي جابت هذا التسلسل، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب فيه مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. يقول علي ومعاوية، وصل الأمر إلى أن أقارن بمعاوية، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. هذا يعني من أسف الزمان، من الأسف على الزمن أن يصل إلى هذا الحد، أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. إذن بالنتيجة الإمام في الخطبة الشقشقية ينفي ويرفض مبدأ الشورى، فكيف يعتبر مبدأ الشورى مبدأ تقوم عليه الإمامة السياسية؟ زين، إذا كان بينكما نسبة، يقول عمرو بن العاص، فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفل، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي؟ فالنتيجة مقتضى إطلاق النصوص أن الإمامة دينية وسياسية، منصب مطلق، كل حكم يصدر من الإمام فهو نافذ في مجال ديني في مجال سياسي، ما إلها علاقة بالبيعة، بويع على الإمام أم لم يبايع. النبي لم يبايع 13 سنة في مكة، يعني ما كان قوله نافذا؟ كان قوله نافذا. كثير من الأئمة ما بويعوا من الإمام الحسين إلى الإمام العسكري عليه السلام، لكن حكمهم نافذ من دون فرق بين مجال الدين ومجال السياسة. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير أتعرض له بالاختصار. الإمامة في ظلال شجرة الاصطفاء. الآية اللي قرأناها افتتحنا بها المحاضرة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه الآية تشير إلى تسلسل منصب الإمامة، كما قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. شقد إبراهيم حصل نعمة عظيمة، أبناء كلهم أنبياء وأئمة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني الإمامة تسلسلت من إبراهيم إلى ذريته، ذرية بعضها من بعض، هذا معنى آل إبراهيم، امتدت الإمامة فيهم. وقال في آية أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتسلسلت أنوار الإمامة منذ إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآله محمد. متى نحاك الدهر، يقول الشاعر، متى نحاك الدهر بالأمر العطب، اقسم على الله بعبد المطلب. ترى عبد المطلب عظيم، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران. أنوار الإمامة فيه التقى النوران، منه افترقا أعظم بذاك الافتراق واللقاء، نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. التقى النوران في عبد المطلب وافترق النوران من عبد المطلب. أنوار الإمامة، هذه أنوار الإمامة أنت اللي تقراها في الزيارة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات حتى أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية. وفي تفسير الآية المباركة: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ورد عن الصادق عليه السلام: كان يتقلب نوره من صلب ساجد إلى صلب ساجد آخر، وتقلبك في الساجدين. أنوار الإمامة تسلسلت إلى أن وصلت إلى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علي بن أبي طالب ولد من عظيمين، العظيم الأول أبو طالب. أبو طالب بعض المؤرخين يقول اسمه عمران، وبعض المؤرخين يقول اسمه عبد مناف. أبو طالب كنية له، مثل عبد المطلب أبوه ما اسمه عبد المطلب، لقب له. عبد المطلب كان اسمه عامر، لقب بشيبة الحمد لأن كان في شيبة في رأسه منذ ولادته، ولقب بعبد المطلب لأن أخاه المطلب كان عنده أخ اسمه المطلب أكبر منه، ذهب إلى المدينة وأخذ عبد المطلب وهو صغير وأردفه على فرسه ودخل به مكة، فلما رآه الناس تصوروا أنه عبد للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب، والحال بأنه اسمه عامر والمطلب أخوه الأكبر. أبو طالب أيضا كنيته أبو طالب، وإلا فاسمه عمران أو اسمه عبد مناف. أنجب أربعة: طالب وهو الولد الأكبر ولم يعقب، يعني لم ينجب، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي بن أبي طالب وهو أصغرهم سنا. زين، أبو طالب هذا الإنسان العظيم الذي ضحى بكل ما عنده في سبيل الدين وقال للنبي: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا الشعر الذي يفيض إيمانا وصدقا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نجاهد دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. شوف، أبو طالب كان مؤمن بالنبي هو صغير، بعدما النبي بعدما بعث أبو طالب كان يؤمن به. لما أجدبت مكة زين واشتد القحط على أهلها، منعت السماء بركتها ومنعت الأرض خيرها، أقبل أهل مكة إلى أبي طالب يصرخون: يا ابن شيبة الحمد أدركنا، لأنهم يؤمنون أن أبا طالب له شأن عند الله عز وجل، أقبلوا إليه. فخرج أبو طالب، هذه مو عندنا إحنا نرويها، لا يرويها أهل السنة، مو إحنا اللي نرويها، إيش أهل السنة يروونها. شوف ابن هشام في السيرة الحلبية، ابن عساكر في تاريخه، هم الذين يروونها مو إحنا اللي نرويها. خرج أبو طالب وبيده طفل أبيض الوجه قطط الشعر، أقبل به أسنده إلى ظهر الكعبة وقال: يا ابن أخي أشر للسماء بإصبعك، فأشار بإصبعه إلى السماء، ولم يكن في السماء قدر قزعة سحابا، فامتلأت السماء سحابا كثيفا فأمطرت وأغدقت على أهل مكة. فقال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. أبو طالب كان يقول وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله: لقد أكرم الله النبي محمدا، لقد أكرم الله النبي محمدا، فخير عباد الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة، ولا حيف في من خصه الله بالحب. هذا الشعر اللي رواه ابن أبي الحديد، ورواه الحمويني في فرائد السمطين، ورواه ابن المغازل الشافعي في مناقبه في كتب أهل السنة، يفيض إيمانا وينطق صدقا. ولذلك روى ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وآله أن جبرائيل نزل عليه قال: إن الله قد غفر لصلب أنزلك يعني عبد الله، ورحم حملك يعني آمنة، وحجر كفلك يعني أبو طالب. هذا أبو طالب العظيم الأول. العظيم الثاني فاطمة بنت أسد، اليوم ذكرى وفاة فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد الهاشمية، فاطمة بنت أسد ابن هاشم، أبو طالب زوجها أيضا عمران ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهما يلتقيان في الجد، ولذلك الإمام علي إمام من هاشميين، كلاهما من بني هاشم. فاطمة بنت أسد امرأة عظيمة جدا. أنا أذكر بعض فضائلها وإن أطلت عليكم يوم ذكرى وفاتها. الفضيلة الأولى ولادتها بالإمام علي في جوف الكعبة. مو إحنا اللي نقول هذا، الدهلوي اللي هو شديد على الشيعة عند كتاب التحفة الاثنى عشرية في الرد على الشيعة الاثنى عشرية، عند كتاب ينزل فيه على الشيعة، هو الدهلوي نفسه يقول: تواترت الأخبار، تواترت الأخبار أن عليا كرم الله وجهه ولد في جوف الكعبة المشرفة، ولم يولد قبله ولا بعده أحد فيها. أيضا الحاكم في مستدرك الصحيحين يروي كثير من الروايات عن ولادة علي في جوف الكعبة. كيف تمت القضية؟ سعيد بن جبير عن يزيد بن قعيب قال: كنت أمام الكعبة ومعي العباس بن عبد المطلب، إذ دخلت فاطمة بنت أسد وكانت في شدة الطلق، فوقفت أمام الكعبة. شوف الإيمان في بني هاشم من الأول، أم مؤمنون. قالت: اللهم إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من كتب ورسل، وإني مؤمنة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه بنى البيت العتيق. اللهم بحق من بنى البيت وبحق المولود الذي في بطني. لتعرف عظمة هذا المولود، وبحق المولود الذي في بطني إلا يسرت علي ولادتي. يقول يزيد بن قعيب: فانشق جدار الكعبة من ظهرها فزجت داخل الكعبة، ثم انغلق الجدار وحاولنا أن نفتح قفل الباب فلم نستطع، فمضت أيام والناس حول الكعبة يصرخون ويضجون. فخرجت فاطمة بنت أسد وعلى يديها طفل كأنه أسد. أي ميلاد إلى أي ولد؟ أسد جاءت به بنت أسد. منذ أن ظهر عظيم المنكبين دقيق الساقين عليه سمات الشجاعة والبطولة، منذ أن ظهر من بطن أمه فتناوله رسول الله، أول يد تناولت يد النبي صلى الله عليه وآله، وقال: يا أبا طالب، أمرت أن أقول لك أن تسميه عليا. فقال: سميته بعلي كي يدوم له عز العلو، وخير العز أدومه. وسمته أمه حيدرة، لذلك هو لما التقى بمرحب، لما التقى بمرحب في خيبر وقال: مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الجيوش أقبلت تلتهب. قال له علي عليه السلام: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث بغابات أسود قسورة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. الفضيلة الثانية لفاطمة بنت أسد أنها المرأة المؤمنة بالنبي. شوف شوف الإمام الصادق يتحدث عنها، يقول: فاطمة بنت أسد أول امرأة آمنت بالنبي بعد خديجة بنت خويلد، وأول امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة على قدميها، ما صعدت شيء، على قدميها مشت المسافة، فاطمة بنت أسد على قدميها مؤمنة بالنبي صلى الله عليه وآله. والفضيلة الثالثة يوم مدفنها، شكت هذه روايات عظيمة في دفن فاطمة بنت أسد، خلينا نقرأها من كتب أهل السنة: طبراني في المعجم، والحمويني في فرائد الصمتين، وابن الجوزي في تذكرة الخواص، شلون يروي دفن فاطمة بنت أسد. يقولون النبي قبل ما تتوفى فاطمة كان يتكلم يوم من الأيام، فكان يقول: إن الناس يحشرون يوم القيامة عرات. فقامت فاطمة بنت أسد وقالت: وسوأتاه. فقال: أسأل الله أن تحشري كاسية. وقال في ضمن كلامه: إن القبر لا يضغط على ابن آدم. فقالت فاطمة: وضعفاه. فقال: أسأل الله أن يقيك عذاب القبر وضغطته. لما توفيت فاطمة بنت أسد ايش سوى النبي؟ أمر أبو أيوب الأنصاري وأسامة ابن زيد، قال لهم: احفروا القبر. حفروه، لما وصلوا إلى اللحد يعني المنطقة الأخيرة من القبر، قال لهم الرسول: دعوا القبر أنا أقوم بنفسي. نزل الرسول إلى القبر، حفر اللحد بأنامله الشريفة، وسوى لبن اللحد، والضجع في القبر، نام في قبر فاطمة بنت أسد. ولما نام قال: اللهم بحق السائلين عليك وبحق نبيك والأنبياء من قبلي، إلا سهلت على أمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. شوف شلون عظمة هذه المرأة. ثم خرج أريد ينزلوها إلى القبر، ألبسها قميصة، قالت: فنوه معها. فألبسوها قميص النبي صلى الله عليه وآله، ثم سوي عليها القبر، جلس النبي على شفير القبر، قال: رحمك الله يا أمي بعد أمي. كنت تجوعين وتشبعينني وتعطشين وتسقينني وتمنعين نفسك عن طيب الطعام وتطعمينني، تريدين بذلك وجه الله والآخرة، فرحمك الله يا أمي بعد أمي. فقالوا له: لقد فعلت بفاطمة ما لم تفعله مع غيرها، ما شفناك مع واحد من المسلمين سويت هالشكل. قال: ألبستها قميصي كي تلبس من ثياب الجنة، واضطجعت في قبرها كي أقيها من ضغطة القبر، وإنها من أحسن خلق الله صنعا بي بعد أبي طالب رضي الله عنهما ورحمهما. فاطمة بنت أسد، بعد الفضيلة الأخيرة وأختم بها، فاطمة بنت أسد ولدت 4 أولاد، طالب وما أنجب، وعقيل نسابة العرب، وجعفر ذي الجناحين الذي قتل في غزوة مؤتة، وعلي، وبنت واحدة هي فاختة بنت أبي طالب المكنات بأم هاني اللي النبي عرج شنو؟ عرج من بيتها. زين، هؤلاء أولادها، وين راحوا أولادها؟ المرأة العظيمة شقد بذلت في سبيل الدين، كل أحفادها قتلوا يوم كربلاء، كلهم أولاد جعفر وأولاد عقيل كلهم وأولاد علي كلهم قتلوا يوم كربلاء. يعني هالمرأة بذلت من أحفاد من أولاد مما عندها في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ. ولذلك لما قتل مسلم بن عقيل قيل: عين جودي، عين جودي بدمعة وعويلي، واندبي إن ندبت آل الرسول، 7 كلهم لصلب علي قد أبيدوا، و9 لعقيلي، كلهم أولادها أحفادها قتلوا دون الحسين، قتلوا يوم كربلاء. وهذا أبو طالب وأبناء أبو طالب صاروا شنو؟ صاروا فداء لأولاد رسول الله. أولاد أبي طالب فدوا أولاد رسول الله. أبو طالب وقف دون رسول الله، فاطمة بنت أسد وقفت دون رسول الله، ولما مات أبو طالب أبناؤه وقفوا دون رسول الله وأبناء رسول الله، كما قال ابن أبي الحديد: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما، فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. وقف أبو طالب دون رسول الله، قال: يا ابن أخي لا أزال أحوطك وأمنعك حتى أغمض عيني. ووقف علي دون رسول الله وكان يقول: كنت أنافح دون المصطفى وأقيه بنفسي ووجهي وبدني. إذن أبو طالب دافع عن رسول الله، وأولاد أبي طالب دافعوا عن أولاد رسول الله. يوم صفين الإمام علي أعطى البيعة لمحمد ابن أعطى الراية لمحمد ابن الحنفية، ما أعطى الراية للحسن والحسين. قالوا: كيف تقدم محمد ابن الحنفية على الحسنين وهما أفضل منه؟ قال: إن محمد ولدي أزج به في الحرب، وإن الحسن والحسين ولدا رسول الله، وأنا مسؤول عن حفظهما، وأنا أمين عليهما، فقد جعلت ولدي فداء لولدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أولاد علي فداء لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك قدمت أم البنين الأربعة أفلاذ كبدها فداء لأولاد فاطمة، فداء لأولاد رسول الله. وكانت ترتقب ذلك اليوم التي يقتل الذي يقتل أولادها فداء لأولاد رسول الله. لما ولدت بأبي الفضل العباس أقبل الإمام علي إليها، أخذ المولود، فتح القماط، صار المولود يلعب بيديه يمينا شمالا. أخذ الإمام علي يقلب كفي ولده ويبكي. قالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ما يبكيك يا أبا الحسن؟ هذا مولود جديد، ماذا، لماذا تنبئني؟ لماذا في حين ولادته تفجعني؟ قال لها: لا يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. كيف تقطعان؟ قال: تقطعان وهو يستقي الماء لأخيه الحسين وأطفال أخيه الحسين. قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهراء، هذا خبر، هذا بشارة بشرتني بها. وسجدت لله شكرا وصارت ترتقب ذاك اليوم اللي أبو فاضل يصير فداء لأولاد فاطمة الزهراء. إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة، وقف بين بيوت بني هاشم، نادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول خرجت الفاطميات والهاشميات ينعين الحسين، خرجت امرأة معصبة الرأس متوكئة على عصا، قالت: أيها الناعي قف قليلا أريد أن أسألك. وقف عندها، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف في الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف في الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، هذا العزيز عندك، فلقد قتل وفضخ ظهره بعمود من حديد. قالت: لا تخبرني إلا عن حبيبي الحسين، لا تنبئني إلا عن ولدي الحسين. قال: إذن يا أم البنين، خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك، فلقد قتل الحسين. وإذا بهذه المرأة ترمي بنفسها على الأرض، تضرب على راسها، تنادي: وولداه وحسينا وخجلته أمام فاطمة الزهراء، يوم القيامة قتلوا أولادي لكن الحسين لم ينجو. وقامت تولول: لا يا يا، تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، يم البنين الأربعة ما حد دفنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم. ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم، متحيرة بيتام مدهوشة ونساوي، يم البنين الأربعة يا تشهد لك الناس، ما صار باليوث الحرايب مثل عباس، خاض الحرب بين العدا وبمطهمة داس روس الأعادي وغلق الميدان صوب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق فاطمة بنت أسد الهاشمية وبحق أبنائها الطاهرين وأحفادها الطيبين، اللهم بحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء السعداء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المسلمين والمؤمنين وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.